بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي يلصقها بعض الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا نتحدث في الدرس الماضي عن الشبهة التي اختلقها بعض الناس في قول الله عز وجل في أواخر سورة الكهف عن الإسكندر، يقول الله عز وجل: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. قالوا: هذا الكلام يخالف العلم، إذ نحن نعلم أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حولها، بينما يقول القرآن خلاف ذلك: وجد الشمس تنغمس في عين حمية. أجبنا أيها الإخوة عن هذه الشبهة الساقطة، أظن أنا لم أصفها بأنها ساقطة إلا بعد أن أوضعنا سقوطها، وقلنا إن الإنسان عندما يقول وجدت كذا، وجدت شمس مصفرة، وجدت شمس تنبع من مشرقها، أداة الوجود ما هي؟ العين. العلماء المخترعون المبدعون كل الناس عندما يتحدثون عن الشمس والواحد منهم يقف أمام المحيط، أمام البحر المحيط من ناحية الغرب، يقول: وجدت شمس تنغمس في البحر، في البحر. وهذا ما يقوله بيان الله عز وجل: وجدها تغرب في عين حمئة. نعم، حمئ الماء يعني تكدر، تكدر بما يخالطه من تراب، من طين، من أي شيء، طبعا هو مكدر. نعم، الخلاصة فصلنا القول في ذلك، ولكني أفترض أن هذا السائل ربما يقفز لمقدر، يعني ألجئ في هذا الجواب وبين بطلان شبهته، ربما يقفز إلى الحديث الذي يرويه البخاري صحيح من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تسجد تحت العرش. وفي رواية أيضا في الصحيح: فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها. قالوا: طيب، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول من عند الله عز وجل، وهو يقول بعبارة واضحة صريحة لأبي ذر: هل تعلم أين تغيب الشمس؟ قال: لا. قال: إنها تغيب تحت العرش، يعني أنها تسير وعند الغروب تغيب تحت العرش، تستأذن ربها أن تواصل سيرها فيأذن لها، ويوشك أن يأتي يوم تستأذن ربها فلا يؤذن لها. أين هذا الكلام من القرار العلمي المعروف؟ ربما قال هذا الكلام قائل. ما الجواب أيها الأخوة؟ الجواب أولا، نحن نقول، وهذا الذي نقوله ينبغي أن يعلمه كل بصير بالعقيدة الإسلامية، نعم، بل كل بصير بالثقافة الإسلامية. الشمس أينما كانت فهي تحت العرش، لأن العرش هو سقفها الممتد في كل الجهات. العرش يحيط بالسماوات السبع كلها، نعم. فالشمس في كل لحظة من اللحظات هي تحت العرش. طيب، ثم إن الشمس في كل لحظة من اللحظات هي ما بين مشرق ومغرب، هي مشرق بالنسبة لمن هي مقبلة إليهم، وهي مغرب بالنسبة لمن هي مدبرة عنهم، أليس كذلك؟ في كل لحظة، نعم. طيب، فمعنى ذلك أن الشمس في كل لحظة تسبح مولاها وخالقه. هي أنى سارت وكيفما كانت، واقفة غير واقفة، دائما هي تحت العرش، لأن العرش سقفها الممتد إلى سائر الجهات. ثم هي في كل لحظة ما بين مشرق ومغرب، وقد أوضحنا هذا قبل عدة دروس، هي مشرق بالنسبة للعالم المطلة عليه، وهي مغرب بالنسبة للعالم الذي هي مدبرة عنه. ومن ثم فهل هنالك ساعة أو لحظة تسجد الشمس فيها لبارئها وفي الساعات الأخرى لا تسجد؟ لا، نعم. ثم انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى في السورة الأخرى، هي آية سجد لكن لا مانع من أن نقرأها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ دائما أم في دقائق ولحظات؟ دائما، نعم. وهذا ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نتمم الآية، لأن هذه الآية يعني عندما نصل إلى خواتيمها تضعنا أمام يعني قرار مخجل في حق الإنسان. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهين الله فما له من مكرم. نسبح الله أربع مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل أنواع المخلوقات عاكفة على تسبيح الله، عاكفة على السجود لله، والمراد بالسجود التعظيم، التعظيم عن طريق قيام كل بالوظيفة التي أنيطت به استجابة لأمر هذا هو سجودها. فلما وصل إلى الحديث عن الناس كان متوقع أن يقول وكل الناس، لكن قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. لماذا؟ لأن الباري عز وجل كرم الإنسان، أعطاه الحرية، أعطاه الإدراك، وأعطاه العقل، ومتعه بالقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاء، نعم. وابتلاه طبعا في الوقت ذاته بالرعونات بالأهواء وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت غرس بين جوانحه الفطرة التي تسوقه إلى الإيمان بالله، والتي تسوقه إلى الحنين إلى الله سبحانه وتعالى. من ثم كان الفرق بين الإنسان أن فيهم كثرة مثل بقية المكونات الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب تسجد لله عز وجل، لكن فيه كثرة أخرى. نعم، يصدق عليهم قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. وهكذا نلاحظ أن القرآن يفسر بعضه بعضا. حسنا، هل هنالك إشكال في الحديث أيها الإخوة؟ إطلاقا. هنالك في آخر الدرس الماضي شاب سألني عن هذا الحديث، قلت له اصبر سنتمم درسنا في هذا. نعم، أرجو منا جميعا أن ندرك ونعلم معنى الجواب الذي قلناه عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تغرب الشمس؟ يقول: تحت العرش. معنى هذا الكلام، نعم، هي دائما 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 في غروب تحت العرش، في غروب وإشراق تحت العرش. نعم. وعندما يقول تسجد لمولاها، هي دائما تسجد لأنها في كل لحظة في غروب وشروق. إذن هذا الموضوع انتهينا من بيانه، وأزلنا أظن الشبهة التي اختلقت في كتاب الله، واختلق بعض منهم شبهة أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى شبهة أخرى. يقول قائلهم: أي مدونة مؤلفة نقرأها حتى ولو كانت بدائية تكون ذات نظام ذات ترتيب؟ ننظر فنجد أن هذا الكتاب، هذه المدونة، هذا المؤلف ينقسم إلى أبواب، وتنقسم الأبواب إلى فصول، والفصل ينقسم إلى مطالب، منسق. نعم. وهكذا في حين أننا ننظر إلى القرآن فلا نجد أي ظاهرة من ظواهر التنسيق فيه. أبحاثه متداخلة متشابكة. نعم. طيب، بينما هو يحدثك عن أحكام الحلال والحرام، إذا به يفاجئك بالحديث عن يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، وبينما هو يحدثك عن الجنة والنار، إذا به يعود فيحدثك عن تاريخ، عن حال أمة خلت، نعم، في الماضي السحيق من الزمن، وبينما هو يحدثك عن التاريخ وعن ماضي السحيق لأمة من الأمم، إذا به يحدثك ويخوفك من عذاب الله عز وجل، صفة النار وصفة الجنة. فالقرآن يقفز من موضوع إلى موضوع بدون مناسبة، بدون شيء، لا في أبواب ولا في فصول، ولا فصول مقسمة إلى، نعم، إلى آخر ما يمكن أن تسمعوه. هذا أيضا من الشبهات التي ألصقت بكتاب الله سبحانه وتعالى. ما الجواب عن هذا الكلام أيها الإخوة؟ لاحظوا بدقة الجواب الذي نقوله. أولا، ظاهرة التدوين والتأليف بدأت متى؟ في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، يعني في أوائل التاريخ الأموي تقريبا. طيب، منذ ذلك الوقت أعمال التدوين والتأليف مرت بأطوار متعددة متسلسلة كثيرة، كل طور ينسخ الطور السابق ويعيبه ويلحق به نقائص. ننظر فنجد بعض المدونات النظام فيها نظام المسائل، مثل بعض الكتب التي ألفها الجاحظ في البيان والتبيين مثلا، عبارة عن مسائل، نعم، كل مسألة أفرد لها بحثا وموضوعا، ينتهي من هذه المسألة المسألة الثانية الثالثة الرابعة. نجد مدونات أخرى جاءت من بعد نهجت منهج تقسيم المدونة إلى أبواب، نعم، وتقسيم الأبواب إلى فصول، وتقسيم الفصول إلى مسائل. ننظر فنجد مدونات أخرى لم تعرج على الأبواب نهائيا، وإنما رأسا فصول، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث إلى آخره. ننظر فنجد مدونات أخرى، نعم، سلكت مسلكا آخر، قسمت الموضوع إلى مسائل متعددة والمسائل إلى مطالب. وننظر فنجد مؤلفات أخرى لا عرجت على تقسيم الكتاب إلى أبواب ولا إلى فصول ولا إلى مطالب، مثل بعض الكتب التي ألفتها، مثل كتابي لا يأتيه الباطل، ما في لا أبواب ولا في فصول ولا في مطالب، على حسب مقتضى البحث. هنا هذا شيء واضح. حسنا، إذا أردنا أن نقول كان على القرآن أن يكون منظما وأن يكون هو الآخر مرتبا، نعم، تماما كالمدونات التي نقرأها، رأسا لابد أن يأتي السؤال التالي: ما هو النهج المفضل الذي كان ينبغي للقرآن أن يتبعه؟ يعني القرآن لازم يكون مرتب ومنظم، طيب هل كان عليه أن يكون تنظيمه بناء على تقسيم القرآن موضوعاته إلى أبواب، باب في التاريخ، باب في التشريع، باب في أحداث يوم القيامة، باب في العقائد، يعني هكذا، أم كان عليه أن يسلك المسلك الآخر رأسا تقسيم موضوعات الكتاب إلى مسائل، مثل ما فعل بعض المؤلفين في الأدب مثل ابن الجاحظ ومثل كثيرين أيضا، نعم، أم كان عليه أن يقسم منزل القرآن بحوثه إلى فصول ومن ثم إلى مطالب؟ الواقع أن طريقة التأليف تتطور، وكل عصر يطور طريقة التأليف بشكل يعيب على السابقين ويفضل الطريقة التي يتبعها. وعندما يأتي الناس الذين سيخلفوننا من بعد سيعيبون أيضا طريقتنا وسيخترعون طريقة جديدة، نعم، يفضلونها. وعندما يرحلون أولئك الناس ويأتي من بعدهم أناس، هم أيضا يطورون ويبدلون. واضح هذا الكلام؟ إذن ما من طور من أطوار وشكل من أشكال التأليف إلا وهو يعيب السابق، واضح كيف، ويفضل عليه الوضع القائم. وعندما يأتي من يطورونه من بعد أيضا هم يعيبون هذا الآتي. عظيم، أمام هذا التناسخ، هؤلاء يقولون ينبغي للقرآن أن يكون منظما مرتبا كما نرى الكتب المؤلفة، طيب عندما يكون القرآن مرتبا أي ترتيب ينبغي أن يتبع؟ واضح هذا السؤال؟ والواقع أن هذا السؤال ذاته ينطوي على كلام غير منطقي، لأنك بهذا الذي تقول تفرض على القرآن أن يكون متبعا، يعني مقلدا لنهج من هذه الطرق التي نراها اليوم في مكتباتنا وفي تراثنا وحضارتنا. القرآن الذي هو كتاب الله المنزل ينبغي أن يكون تابعا لطريقة من هؤلاء هذه الطرق. طيب إذا كان تابعا القرآن لطريق من هذه الطرق، الطريقة التي جاءت بعدها ماذا تصنع؟ ستعيد هذه الطريقة، تقول لا هي مو متطورة، هذا شيء قديم، هذا هي طريقة القرن الخامس نعم الهجري. لا، الآن الطريقة الآن هي الطريقة المثلى، القرآن عم يتبع طريقة القرن الخامس بالتأليف، طريقة فاشلة. هيك بدأ يقولوا، لماذا؟ لأنك تفرض على القرآن أن يكون متبعا، وعندما يكون متبعا لا بد أن يكون متبعا لطور من هذه الأطوار، وإذا كان تابعا لطور من الأطوار فالطور الذي يأتي من بعده سيعتبره طورا منسوخا بدائيا غير صالح، أليس كذلك؟ الآن الذين يناقشون رسائل الدكتوراه والماجستير للطلاب ينظرون إلى طريقة التأليف، أول ما يعني يناقشونه بطريقة التأليف، لماذا لم تقسم موضوعك إلى أبواب، والباب إلى فصول، والفصول إلى مطالب، ولم تضع كذا في التعليق كذا، الطريقة الحديثة، ويعيبون الطريقة السابقة القديمة. ماذا نقول نحن؟ طبعا عندما نسألهم هذا السؤال لن يستطيعوا أن يجيبوا بأي جواب منطقي، ما يستطيعوا يقولوا كلام الباري عز وجل لازم يكون تابع لعصر من العصور، كلام الباري كلام الله يكون تابع لعصر من العصور، كلامك يكون تابع له، كلام رب العالمين متبوع وغير تابع. طيب لكن الآن نجيب الجواب الحقيقي الذي يفرض نفسه والذي ينبغي أن يدركه هؤلاء المختلقون لهذه الشبهات الساقطة. القرآن الذي شرفنا الله عز وجل به ليس كتاب تاريخ وليس كتاب تشريع وقانون بالذات، وليس عبارة عن كتاب في الفلك أو في أي علم من العلوم التي ندرسها اليوم يدرسونها في الجامعات وغيرها، أبدا. هذا القرآن الذي تنزل وخاطبنا الله عز وجل وشرفنا به، وظيفته أو موضوعه الرئيسي هو تعريف الإنسان على هويته وذاته، وبيان الوظيفة التي خلق للنهوض بها. هذا هو الموضوع الذي تنزل القرآن من أجل بيانه. بعبارة أخرى، والقرآن تنزل نعم من أجل أن يدعو الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله بالسلوك والاختيار، كما قد خلقوا عبيدا له بالواقع والاضطرار. هذا هو موضوع القرآن الذي تنزل من أجله. فإذا رأيت في القرآن قصة فاعلم أن القصة إنما سيقت دعما لهذا الموضوع، وإذا رأيت أن القرآن خاطبك بمشهد من مشاهد يوم القيامة ويوم الحساب والصراط الجنة والنار، فاعلم أنه إنما يخاطبك بهذا الموضوع بهذا البحث ليشدك إلى الموضوع المحوري الذي تنزل القرآن من أجله. الموضوع المحوري ما هو؟ يدعوك القرآن إلى أن تمارس عبوديتك لله بالسلوك الاختياري، كما قد خلقك عبدا له بالواقع الاضطرار. وإذا حدثك القرآن عن الشمس والقمر ونظام المكونات، فإنما يحدثك أيضا ليوقظ في عقلك دلائل ألوهية الله ودلائل عبوديتك له، فيسوقك هذا أيضا إلى القيام بالمهمة التي يخاطبك الله سبحانه وتعالى بها. هذا كلام واضح. فإذا كان الأمر هكذا ليس من الحكمة إذن أن يقسم القرآن إلى فصول مثل كتبنا، فصل في التاريخ كله عبارة عن حديث عن الماضي الصحيح، كيف خلق آدم وكيف تطورت المجتمعات الإنسانية وكيف كانت المجتمعات فيما مضى وما إلى ذلك، فصل أو باب. باب ثاني عن أحداث يوم القيامة وبس. باب ثالث عن التشريعات وأحكام المعاملات والعقود وبس. باب ثالث عن الأفلاك والعلوم وما إلى ذلك وبس. لو فعل القرآن ذلك، أو لو أن الله عز وجل وهو الحكيم الخبير قسم الكتاب بهذا الشكل، لن تتحقق الغاية التي نزل القرآن من أجلها. بعد أنا لما بدي أرى فصل التاريخ وقصص، سأندمج في الحديث عن القصة، بصير أنا مبسوط عم أرى قصص، أنسى الغاية التي نزل القرآن من أجلها. هيك كل واحد منا هيك بده يصير فيه. اي نعم، ام حكينا عن قصص وشغلات من قصة لقصة 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 لقصة، نقعد ننسى صاحب القرآن وننسى الوظيفة التي نزل القرآن من أجلها ليخاطبنا بها، واندمجنا في القصة. وإذا أردنا أن نفتح بعد ذلك فصلا في التشريع والقانون، المعاملات والعقود والإجرائية وما إلى ذلك، الأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية، ومتى يكون العقد صحيحا ومتى يكون باطلا وما إلى ذلك، دخلنا في القانون، دخلنا في القانون، بصير مثل اللي عم يدرسوا قانون بكلية الحقوق، أو مثل اللي عم يدرسوا الشريعة في كلية الحقوق، لكن ما عم يدرسوا شريعة كدين، عم يدرسوها كقانون. أنا كنت درس أثناء التدريس ننسى حالنا، نحن عم نحكي عن قضايا قانونية لكنها ضمن الشريعة الإسلامية. إيه نعم، إلا إجارة، الإجارة موصوفة في الذهن، ذهني في الذهن، الإجارة غير موصوفة في الذهن، إجارة الشيء المعدوم، إجارة الشيء غير المعدوم، متى يجوز أن يؤجر الإنسان شيئا معدوما، متى يمتلك المؤجر المال، يا ترى عندما يدخل الرجل الدار الذي استأجرها أم عندما تمر سنة أو كذا. لو أن القرآن عمل فصل في هذا الموضوع منندمج فيه وننسى الوظيفة التي خلقنا الله من أجلها ونزل الله قرآنه من أجلها. كذلك عندما نقرأ فصلا في القضايا الكونية، الفلك وما إلى ذلك، فكان من حكمة الله وعظيم تدبيره أن مزج هذه الموضوعات التي تخدم الموضوع المحوري الأساسي، مزجها ببعضها بحيث جعلها جميعا تدور على هذا الموضوع المحوري. واضح كيف؟ على هذا الموضوع المحوري. مثلا يحدثك عن بعض أحكام الشريعة مثل الصوم، مثلا يخاطبك بآيتين ثلاث آيات أربع آيات، رأسا يشدك إلى الموضوع الأساسي فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شو سويت الآية؟ شدتك إلى الموضوع المحوري، نبهت رجع البيان إلى الموضوع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طيب، لما القرآن بحدثك عن قصة، قصة سيدنا يوسف أو قصة سيدنا موسى مع فرعون، أو لا يمكن أن يسترسل في القصة هكذا هكذا بحيث ينسيك الموضوع المحوري. كل فترة وفترة يوقف القصة ويعود بك إلى المحور الذي ينبغي أن تكون مشدودا إليه. واضح كيف؟ نحن في سورة طه نقرأ حديث القرآن عن سيدنا موسى مع فرعون، لكن مستحيل أن يجعلك تنسى هذا الموضوع. لاحظوا الآن مثلا، فقول له قولا لينا، الخطاب لسيدنا موسى وهارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طيب الآن الصورة، سيدنا موسى وفرعون أم يحاكي ذهب أم يبلغ الرسالة. فرعون سمع الرسالة، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوفوا بقى الآن، حان أن يشد البيان الإلهي السامع إلى الموضوع الأساسي للقرآن. شوفوا كيف بقى القصة بتغيب ويظهر جبروت ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطبنا جميعا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الآن كلام مين؟ من الذي يتكلم الآن؟ الله. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنا كنت عم بقرأ القصة كنت مسترسل، شدتني هذه الآيات إلى المحور. تعال هون القصة ما عم بسرد لك يا مشان تتسلى فيها، مشان حتى تغذي بها وظيفتك. كيف؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن رجعت القصة، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أيها الإخوة، هل هذا المظهر مظهر يعيب أم هو يجسد أعلى درجة من درجات المنهج التربوي؟ هذا هو المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل. القرآن لم يأتي ليكون تابعا لطريقة عصر من العصور في التأليف، وإنما جاء القرآن نسيج وحده، جاء القرآن متبوعا لا تابعا، جاء القرآن ليحقق الحكمة التي نزل القرآن من أجلها. نعم، ومن ثم فهذا الكلام لا يتحدى بشكل من الأشكال. هل تعلمون أن هذه الطريقة هي أحدث طريقة تربوية لجذب التلاميذ إلى الأصول الأخلاقية والتربوية؟ لما المعلم يضع تلاميذه أمام قصة، القصة ما بصير يسردها من أولها لآخرها ويلا. ليه؟ ساعتها هذه القصة لا تؤدي وظيفة أبدا. ننظر فنجد أن الذي يكتبها أو الذي يلقيها على تلامذته يدبجها، بين كل فترة وفترة يوقف القصة من أجل أن يتحدث إلى التلاميذ، لأنهم قد تهيئوا عاطفيا وجدانيا فكريا لأن يتلقوا الآن مبدأ من المبادئ الأخلاقية، مبدأ من المبادئ السلوكية. يوقف الآن المتحدث سرد القصة ليغذي العقل أو الوجدان بما قد تهيأ لقبوله الآن. هذا هو جوابنا أمن يطرح هذه الشبهة أو يلصق هذه الشبهة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا لم هو لابد أن يقتنع، لأن كلكم اقتنعتوا بشيء اللي عم بحكيه، لكن إذا تظاهر بعدم الاقتناع قل له إذن حسنا القرآن متداخل في موضوعاته مثل ما عم تحكي، وطرق التأليف كثيرة تطورت ما من طريقة لاحقة إلا ونسخت الطريقة السابقة وعابتها. الآن يا ترى القرآن لما منزله بده يستشيركم. إيه نعم. ينبغي للقرآن أن يتبع أي نهج؟ ينبغي للقرآن أن يتبع المؤلفات أو المدونات اللي كانت في القرن الأول والثاني في صدر الحضارة الإسلامية، أم ينبغي أن يقلد ويتبع المنهج السائد في القرن الخامس أم في القرن التاسع والعاشر أم في هذا العصر؟ ولا يستطيع أن يجيبك بأي جواب، لأنه يقال لك لا لازم يقلد المؤلفات اللي كانت في القرن الخامس، عال اللي اجوا بالقرن اللي بعده السابع والثامن عم يعيبوها، قالوا مي مضبوطة، اي نعم منسوخة. وإذا لا لازم كان يتبع الطريقة المتبعة الآن اللي هي أفضل طريقة، يقسم الكتاب إلى أبواب والباب إلى فصول والفصول إلى مطالب والمطالب إلى المطلب إلى مسائل وكذا. هذا الطريقة. العصر الذي سيأتي ماذا سيكون موقفه من هذا النهج؟ سيبدل ويغير، وبالتالي لن يتخلص القرآن من الانتقاد. ومن ثم الجواب عن هذا أن القرآن متبوع وليس تابعا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن من حيث نهجه وأسلوبه محققا للحكمة، ولا أقول للغاية، للحكمة التي تنزل من أجلها. والموضوع المحوري في القرآن الذي تنزل القرآن من أجله ما هو؟ أن ينبه الناس إلى هوياتهم، وأن يقودهم إلى الوظيفة التي خلقوا من أجلها، أي أن يكونوا عبيدا لله بالممارسة والاختيار كما قد خلقوا عبيدا له بالواقع والاضطرار. فأيا كان المنهج خادما لتطبيق هذا المبدأ الذي تنزل القرآن من أجله فهو المبدأ وهو النهج الذي ينبغي أن يكون سائدا. ومن ثم كانت الموضوعات الأخرى لكتاب في كتاب الله عز وجل كلها خادما لهذا الموضوع المحوري يدور عليه. ولذلك تجدون هذا التمازج في كتاب الله عز وجل، هو ليس تمازج فوضى، وإنما هو مزج نظامي دقيق يحقق الحكمة التي تنزل القرآن من أجله. طيب. أعتقد أن هذه الشبهة الأخرى نعم الساقطة قد سقطت مرة أخرى بإدراكنا لها وتبيننا لها. نختم درسنا هذا بالدعاء كالعادي ونسأل الله الاستجابة. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، اللهم لك الحمد أن رزقتنا نعمة الإسلام، الحمد لله أن أكرمتنا بمعثة سيدنا محمد خير الأنام، الحمد لله أن شرفتنا بكتابك الذي نزلته خطابا لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، اللهم طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا جميعا لما يرضيك، واصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأدم علينا جميعا عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. يا رب، نحن عبيدك الأذلة، واقفون ببابك، معترفون بتقصيرنا، مقرون بسوء حالنا، وأنت ربنا الرحمن الرحيم. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا يا رب، لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، لكننا وقد وقفنا في بابك نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك بهذا الذي نتقرب به إليك ولا نملك غير ذلك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تخيب آمالنا يا رب العالمين. بلغنا عن رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وها نحن قد بسطنا أكفنا إليك، فلا تردها خائبة يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فقراؤك ببابك، مساكينك ببابك، لا تطردنا من باب رحمتك يا رب العالمين، لا تخرجنا من ساعة إكرامك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم غيث، لا تجعلنا من القانطين يا ربي. اسقنا غيثا مغيثا يليق بكرمك، يليق بعفوك، يليق بجودك ومنحك يا أرحم الراحمين. لا تهلكنا بشريرة أفعالنا ولا بشرر خيرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك بشيوخ ركع، وبأطفال رضع، وببهائم رضع، أن ترفع مقتك وغضبك عنا، أن تسقينا الغيث يا رب العالمين. يا ربي، إن عيوننا ترقب كرمك الهابط من سمائك، فيا ذا الجلال والإكرام لا تخيبنا، لا تخيب أمالنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام يا الله. عهدنا بك أنك كريم رحيم ودود، تستجيب الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أهلا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا 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 يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا الله. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يا من يرى الساعة مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ويسمع نداءنا، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا. عزمنا عليك بالرحمة الغامرة التي غمرت بها عبادك جميعا إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.